أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة السادسة من مسائل تتمة في النزاع، الرقم العام 3615. ولكن قبل الدخول فيها لا بد من التنبيه على ما تقدم في ذيل درس أمس الذي قلنا فيه أنه الضامن حينما يدعي الأداء إلى المضمون له، هل للمضمون عنه أن يشهد للضامن بالأداء منضما إلى شاهد آخر؟ قلنا أنه لا مانع من أن يشهد له بالأداء، الماتن يعني، قال لا مانع من أن يشهد له بالأداء فيما إذا لم تكن هناك تهمة. وتقدم أن التهمة إن كان المراد منها أن لا يكون الشاهد خصما، بل واضح ممنوع أن يكون الشاهد خصما، لكن لا يمكن أن يراد منها ذلك. بعضهم يقولون لا، ليس المراد منها ذلك، فإما أن تكون التهمة راجعة إلى عدم اعتبار العدالة، يعني المتهم لا يكون عادلا ومفروض أنه عادل، وإما أن يكون المتهم هو أن لا يكون قريبا للمشهود له، وهذا مسلم لا يعتبر. فالتهمة التي ذكرها الفقهاء وذكرت في الروايات لا معنى محصل لها، لكن بعض الأحيان نعبر عن المضمون عنه في أن يشهد للضامن مع شاهد آخر، عبر عن المضمون عنه بالمضمون له سبق لسان مرتين لعله تقدم في أمس. سبق لسان عبرنا عن المضمون عنه بالمضمون له وهو واضح، لكن مع ذلك حبينا أن ننبه عليه. المسألة السادسة وهي ما يقوله الماتين من أنه لو أمر المدين غيره بأداء دينه، مرة المدين يأمر غيره بالضمان، يقول اضمن لي دين والدي علي، ومرة لا يأمر الغير بالضمان، يأمره بأداء دينه، يقول لي أدي ديني إلى أبي من دون ضمان، من دون عقد ضمان، أدي دين، أمر بعمل خارجي، أداء. لو أمر المديون أو أذن إذنا يقوم مقام الأمر غيره بوفاء دينه، بلا أن يكون هناك في البين ضمانه، فقام المأمور بالأداء وأدى دين زيد. إذا أداه بلا كلام يجوز للمؤدي الرجوع على الآمر ببدل ما أداه. هذه المسألة خلاها الماتن أخير مسألة في الضمان، أخير مسألة، والحال أنه تقدمت عندنا هذه المسألة وهي من أمر غيره بعملين، بس سواء كان هو الأداء أو كان هو إلقاء متاعه في البحر لأجل أن لا تغرق السفينة، أو إلقاء متاعه في البحر لكي تسير السفينة أسرع لغرض عقلائي، أو أمره بإعطاء خبز للفقير، أو أمره بإعطاء مال للفقير. تقدمت عندنا هذا لعله 100 مرة في كتاب الضمان، وأن من أمر غيره بعمل أو بإتلاف مال لعمل عقلائي لغرض عقلائي، أو أمره بإعطاء مال إلى شخص يكون الآمر ضامنا لما ينقص من أموال المأمور حينما يؤدي المأمور هذا العمل. هي مفروض أوائل البحث، بحث الضمان تذكر، مو آخر مسألة. تقدمت عندنا هذه المسألة كما قلنا لعله 100 مرة، أكثر من 100 مرة، وقلنا مرار متعددة أن الضمان يكون ناتجا من أحد أمور 3. الأول عقد الضمان الذي يوجب نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، والذي يكون بعقد بين الضامن والمضمون له. الآخر التعهد الذي يكون عند غالبا عند وجهاء الناس، يقول أنا تعهد لك بإرجاع هذا المال. الثالث أمر الآمر غيره بعمل أو بمال أو شيء متعلق بالماليات أو شيء متعلق بإتلاف مال لغرض عقلائي، ويكون حينئذ الآمر ضامنا. هذه خلاها الماتن آخر مسألة من المسائل بلا كلام ما ذكره. أمر الآمر غيره عمل بعمل، ذلك العمل راجع له، مو أنه يقول له أدي دينك. أدي دينك ليس راجعا، إلا هم إذا قلت أدي دينك وعلي ضمان. واضح أمر غيره بعمل راجع إلى الآمر. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بل هو الصحيح ما ذكره الماتن هو الصحيح. وتقدم مرارا أن هذا أمر الآمر غيره بعمل أو بمال أو ما شابه ذلك يقتضي الضمان. دليله سيرة العقلاء، سيرة العقلاء الممضاة شرعا بعدم الردع قائمة على أن من أمر شخصا بإتلاف مال، إتلاف المال مو جائز، بل بعض الأحيان إتلاف المال يكون جائز لغرض عقلائي، كما لو كانت السفينة في معرض الغرق فيأمر شخصا غيره أنه ألق متاعك في البحر حتى لا تغرق السفينة، لا تزهق النفوس، أو يقول له ألق متاعك في البحر لتسير السفينة أسرع لغرض عقلائي في السير أسرع، مقتضي للضمان هذا الأمر. وكذا فيما إذا أمره بعمل محترم، هذا العمل المحترم له مالية له قيمة، كما لو أمره بكنس المسجد أو أمره بإعطاء مال إلى الفقير أو أمره بإعطاء، أمر الخباز بإعطاء خبز للفقير أو أمر الحمال بحمل المتاع معه إلى البيت، يقول شين ذنو إياه للبيت. هاي كلها سيرة العقلاء قائمة على أن هذا الأمر يقتضي أن يضمن الآمر ما يعطيه المأمور من المال، ما يعطيه المأمور من الخبز، ما يقوم به المأمور من العمل، شيل المتاع إلى البيت، ما يتلفه من المال، يلقي متاع في البحر إذا كان الغرر عقلائي، هذا كله مقتضي للضمان. لكن هذا الأمر يقتضي الضمان بشروط. أولا طبعا قبل هذا الماتن رحمة الله عليه في بعض الموارد يقول إذا قال له احمل متاعي إلى البيت، هذا عقد إيجار أصلا، عقد إيجار، أقول له يعني استأجرتك على حمل، هو يحمل معناه قبلته، فيدل عليه أفهم العقول مضافا إلى سيرة العقلاء. هسه احنا ما علينا هذا عقد معرض، بالآخر الدليل على صحته وأنه يقتضي الضمان سيرة العقلاء القائمة عليه. لكن هذا الأمر المقتضي للضمان والذي عليه سيرة العقلاء يقتضي الضمان بشروط. الشرط الأول أن يكون الأمر أمر الآمر غير ظاهر في المجانية، وأما إذا كان أمر الآمر ظاهر بالمجانية فحتى لو فعل المأمور العمل لا يقتضي الضمان. مثلا يجي شخص يطلب من الغني مالا، الغني من يعطي؟ احنا نقول الغني انطي، هذا انطي يعني مجانا، مو انا اعطي احنا نعطيك. او ياتي الفقير الى من عنده زكاة يقول له ادي ديني، ذاك لا يؤدي ديني. احنا نقول له ادي ديني يعني ادي ديني من مال الزكاة مالك، مو انا ادينك واحنا نعطيك. هذه الاوامر ظاهرة في المجانية. أو المرجع يأتيه فقير يقول المرجع لصاحب الزكاة أعطه من زكاتك، مو أعطه من زكاتك أنا أعطيك، لا أعطه من زكاتك، هذا مورد من موارد الزكاة. ليس هذا الأمر ظاهرا في أنه أنا أعطيك البدل ماله. هذه الأوامر كلها ظاهرة في المجانية. إذا هذه الأوامر ظاهرة في المجانية، هذه الأوامر لا تقتضي الضمان. كان يا أمر الذي يقتضي الضمان ذلك الأمر الذي ليس ظاهرا في المجانية.
مو بس ظاهر في المجانية، لعدهم باب الأمر بالمعروف، لأنه أدي الحقوق الشرعية
مخالف بالآخرة. هذا أدي الحقوق الشرعية يعني شنو؟ يعني مو أنه أدي وأنا أعطيك، هذا معنى، هذا معنى. فلأولا لابد أن يكون الأمر غير ظاهر في المجانية. ظاهر الأمر في أنه أعطيك العوض، ولذا صاحب العروة رحمة الله عليه يقول أنه هاي معاملة إجارة، غاية ما في الأمر إجارة معاطاتية موجرة بعقد. شيل المتاع معي إلى البيت، يعني استأجرتك ولكن من شيء يعني قبلت. هسه الأجرة طبعا مفروض أنه الأجرة المتعارفة معلومة، دينار مثلا الأجرة هالشكل، وإلا في الإجارة لابد من ذكر الأجرة أيضا. هذا الشرط الأول من شرائط اقتضاء الأمر الضمان. هسه هذا الأمر حينما يكون ظاهر في المجانية معناه أنه لا يقتضي الضمان، حتى لو فرضنا أن المأمور قصد بذلك الأجرة. أنا أقول له مثلا للذي يصير أنه أدي هذا العمل ظاهر في المجانية، ظاهر من الأجرة، ذاك حينما يأتي به يقصد الأجرة، خلي يقصد الأجرة. قصد الأجرة لا يحقق أن يكون الأمر ظاهرا في الضمان. ما دام الأمر ظاهر في المجانية فهو لا يقتضي الضمان، حتى وإن قصد المأمور الأجرة، حتى وإن لم يقصد المأمور التبرع وقصد الأجرة، ما له حق، لأنه أنت مأمور بالأمر المجاني، تريد تسوي سوي، ما تريد تسوي لا تسوي. أما تسوي بقصد الأجرة، هذا قصدك للأجرة، لا ينفع في ثبوت الأجرة لك، ولا ينفع في اقتضاء الأمر الضمان. هذا الشرط الأول الذي يشترط في هذا الأمر. نعم ما أسمع في أن الأمر لا، ما لم يحرز أنه مجاني يقتضي الأمر. إذا كان ظاهر في المجانية ما يقتضي الأمر، أما إذا ما كان ظاهر في المجانية يقتضي الأمر. بلي. الثاني من الشرائط المعتبرة في اقتضاء هذا الأمر الضمان، لأنه إذا كان الأمر ظاهرا في المجانية سيرا العقلاء ماكو على الضمان. هذا الشرط الأول، نحن نعتبر أن يكون الأمر ليس ظاهرا في المجان، لأنه إذا كان ظاهرا في المجان لا سيرة من العقلاء على اقتضاء هذا الأمر الضمان. الشرط الثاني من شرائط اقتضاء الأمر للضمان هو أن لا يكون المؤدي متبرعا بعمله. أنا أمرت الحمال بالحمل، حمل متاعي إلى البيت، والأمر هذا بلا كلام ليس ظاهرا في المجانية، ظاهر في أنه أنا أعطيك العوض ماله، لكن من باب الاتفاق أن هذا المأمور لشدة حبه للآمر قصد أن يتبرع بعمله هذا، قصد أن لا يأخذ الأجرة. مثل بعض الأحيان نقول للشخص دزلنا فلان حاجة، دزلنا فلان حاجة يعني نعطيك فلوسه مو بلاش. هسا هو من شدة حبه لنا يدزها وما يقصد الأجرة، يقصد التبرع فيها بهذا العمل. إذا قصد التبرع بهذا العمل لا يقتضي هذا الأمر الضمان، لأنه إذا قصد التبرع بالعمل ما خسر من العقلاء هنا على أن هذا الأمر يقتضي الضمان. ويكون المتبرع هو الذي قد ألغى احترام ماله، فإذا هو ألغى احترام ماله لا يبقى له احترام. هذا الشرط الثاني، وهو الشرط الثاني في اقتضاء هذا الأمر الضمان وقيام سيرة العقلاء عليه، هو أن لا يكون المأمور متبرعا بالعمل، لا بد وأن يكون المأمور قاصدا للأجرة، قاصدا للبدل، قاصدا للعوض. حينئذ بلي أكو سيرة من العقلاء بأن هذا الأمر يقتضي الضمان. السيد الخوئي رحمة الله عليه يذكر هذين الشرطين لاقتضاء الأمر الضمان، وأن سيرة العقلاء قائمة فيما إذا كان هذين الشرطين موجودين، والحال أنه أكثر من هذين الشرطين موجود في هذا اقتضاء الأمر الضمان. الثالث أن يكون العمل ذا قيمة عند العقلاء ومو ظاهر بالمجانية وما يقصد المأمور التبرع. أما إذا كان العمل ليس له قيمة عند العقلاء كقوله وسلخ نفسه يمثل في مكان آخر كقوله ناولني هذا الكتاب، ناولني هذا الكتاب ليس له قيمة عند العقلاء، حتى نقول هذا الأمر يقتضي الضمان. ما لحق المأمور يقول جيب أجرة التذكية أو أن أمرك يقتضي الضمان. هذا الثالث. الرابع أيضا ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في مطاوي كلامه، وهو أن يكون الأمر أمر الغير بالعمل أمر راجعا إلى الآمر، مو أمر راجع إلى المأمور. أنت خبز الفقير حتى ثوابه يكون لي، أعطي مالا للفقير حتى يكون ثوابه لي. أما أنه إذا كان الأمر مو راجع إلى الآمر، راجع إلى المأمور، أنت ليش ما تعطي دينك؟ أعطي دينك إلى الذي يطلبك. هذا أمر راجع إلى المأمور، أنه أنت حتى لا تفعل حرام، هذا لا يقتضي الضمان. أو شخص أجره على عمل، نقول له استأجروه على حفر بئرين، نقول له احفر البئر الذي استأجروه عليه، احفر البئر يعني نعطيك فلوسه؟ لا، فيما يرجع لك. يعني هذا الأمر ليس راجعا إلى الآمر، بل بعض الأحيان يكون راجع إلى الآمر، لأنه إذا احفرت بئر هنا راح يقل المال عندي وأنا زيادة ما يتأذيني مثلا. بل ذاك الوقت يكون الأمر راجعا، أقول لابني هذا البيت الذي يستأجرك على بنائه حتى يكون مسدا للريح الذي تجيني. بل إذا كان الأمر راجعا إلى الأمر يقتضي الضمان، أما إذا كان الأمر راجعا إلى المأمور لا يقتضي الضمان. الخامس من الأمور المعتبرة أن هذا الأمر صحيح سيرة العقلاء قائمة عليه وأنه يقتضي الضمان، لكن مو نفس الأمر فقط، بل إحنا قلنا أنه نفس الأمر صحيح، الأمر هو يقتضي الضمان، لكن بشرط متأخر، ذلك الشرط هو الإتيان بالعمل. سيد الخوي رحمة الله عليه فيما تقدم في الضمان يقول العمل هو الذي يقتضي الضمان لا الأمر. نحن قلنا سابقا لا، العمل هو شرط اقتضاء الأمر الضمان، الأمر هو نفسه يقتضي الضمان لكن بشرط متأخر، وهو أنه تحمل المتاع مو أنه ما تحمل المتاع، تنطي خبز الفقير مو أنه تنطي خبز الفقير ويكون هذا الأمر ظاهرا في الضمان. هذه الأمور المعتبرة في اقتضاء الأمر الضمان الذي ذكرها الماتن آخر مسألة في الضمان، والحال أنه لابد أن يذكرها في الأوائل. زين هسه أمر المديون شخصا بأن يؤدي دينه، قامهم هذا الشخص أدى الدين إلى الدائن، ما كنا بعد ضمان ومضمون له ومضمون عنه، أدى الشخص إذا أدى المال إلى الدائن وجاء إلى الآمر قال أديت، اعطني بدل ما أديت. الآذن قال ما أديت أنت، أنكر الأداء. من هو الذي يسمع قوله؟ همات هنا المأمور مدعي يدعي الأداء، فكن يجيب بينه، وإذا ما جاء بينه القول قول الآمر الجواب له. صحيح في كل شيء يدعى أنه تحقق يقول له جيب بينتك العقلاء، لكن الوكيل والأمين حين الأمين الذي استؤمن هذا الشخص الذي هو أمر بالأداء أداء دين الغير إلى الغير استأمنه الآمر على هذا الأمر مثل الوكيل. الأمين والوكيل حينما يقول بأني فعلت لابد للذي استأمنه أن يقبل قوله، لأنه قول الأمين حجة، ليس له أن يقول له بل إذا كان الآمر يعلم بعدم الأداء شيء آخر، أما إذا لا يعلم بالأداء فقول الأمين حجة. ولذا الماتن يقول ولو ادعى المأمور بالأداء الأداء وأنكر الآذين قبل قول المأذون بالأداء لأنه أمين من قبله، والأمين قوله مسموع مثل الوكيل حينما نوكل شخص بعمل بالزواج أو بالبيع أو ما شابه ذلك يقول بل زوجته بعته ما شابه قوله مقبول. بل بعض الأحيان الموكل يعلم بالعدم لك شيء أخر. طبعا هذا الأمين والوكيل قوله حجة فيما يقوله، يقولون عليه سيرة العقلاء قائمة على هذا، وسيرة العقلاء همة تكون هي الحجة كما هو الحال في كل وكيل حينما يقول أنه عملت بمقتضى الوكالة أيضا لا بد وأن يقبل قوله. اللهم إذا كان الموكل عنده دليل على عدم قول الوكيل يسمع ذلك الدليل الذي على عدم قول الوكيل. هذا البحث الثاني في هذه المسألة. البحث الثالث في هذه المسألة ما إذا قيد الآمر الذي أمر شخصا آخر بالأداء قال له أدي وأشهد، قيد أداءه بالإشهاد، ولو قيد الأداء بالإشهاد حينما تؤدي له أن تشهد بنحو يكون الإشهاد قيدا. هسا إجى المأمور بالأداء قال أديت وأشهدت، يبقى وين الشاهدين؟ الشاهدين مسافران لابد أن يقبل قوله. إذا قال أديت مع الإشهاد يقبل قوله، إذا قال أديت مع الإشهاد والشاهدان أيضا غير موجودين أيضا يقبل قوله. الصورة الأخرى أن يكون المأمور بالأداء مع الإشهاد أدى ولكن لم يشهد، هاي صورة تجينا بعد. وأخرى نعلم بأن المأمور لم يؤدي أصلا، إذا لم يؤدي أصلا واضح أنه ليس له الرجوع على الآمر. وأما إذا علمنا بأنه أدى وعلمنا أنه من غير إشهاد فهل يستحق الرجوع على الآمر أو لا يستحق الرجوع على الآمر؟ إحنا نعلم بأنه أدى، احنا امرناه بالاداء مع الاشهاد ونعلم انه ادى، ولكن من دون اشهاد يستحق الرجوع على المأمور؟ لو ما يستحق الرجوع على المأمور ببدل ما أدى. الماتن يقول المقصود من الإشهاد هو أن يثبت الأداء، فإذا احنا عالمين بالأداء شنو بعد الماتن؟ لابد أن نعتبر الإشهاد، يجوز له الرجوع على الآمر وأخذ بدل ما أدى حتى ولو لم يشهد. نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع على الآمر هذا الماتن. ايش معنى هنا يجوز له الرجوع على الآمر؟ الماتن يقول لأن طبعا معناه هذا ما صرح به الماتن، يقول لأن الغرض من الإشهاد هو ثبوت الأداء خارجه، ونحن عندنا علم بالأداء، فليش بعد الإشهاد هم يكون؟ لأن الغرض من الإشهاد هو ثبوت الأداء خارجا، خب وهو ثابت عندنا وإن لم يشهد، هذا يمكن قوله قبوله؟ إذا كان الأمر مقيدا بالإشهاد وأدى ولم يشهد، لو لم يؤدي بلي ما لحق الرجوع، واضح لأنه وقت الذي ما أدى لم يحقق موضوع الرجوع، إذا لم يحقق موضوع الرجوع كيف يجوز له الرجوع؟ وما إذا أدى حقق موضوع الرجوع ولكن أدى من دون إشهاد يحق له الرجوع على الآمر؟ الماتن يقول لا يبعد أنه يحق له الرجوع على الآمر. ليس لأن الغرض من الإشهاد في قول الآمر هو أنه يثبت الأداء وإحنا ثابت عندنا الأداء، فيستحق الرجوع حينئذ على الآمر. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول ما ذكره الماتن من أنه يحق له الرجوع على الآمر مو بس أنه مشكل جدا، ممنوع. هذا هماتين من المسائل الذي يبتني على القيدية الذي تقدم سابقا، الفرق بين الشروط بين الشرط وبين القيد، وأن الشرط وين يكون؟ قلنا يكون في موردين، والقيد يكون أحد موارد أربعة، إما أن يكون متعلق المعتبر هو أمر جزئي خارجي لكن مقوم يكون قيدا، وإما أن يكون اعتبار شيء في الكليات يكون مقوم، وإما اعتبار شيء في الأعمال مما يكون عارضا على العمل من صفات العمل أيضا يكون مقوما، وإذا كان مقوم يكون قيد. هنا الماتن اعتبر الإشهاد في الآمر، اعتبر الإشهاد بالأداء، الأداء عمل أو لا؟ عمل، أمرني بعمل وهو الأداء، اعتبر في هذا الأداء الإشهاد. الإشهاد يقولون هنا من صفات العمل العارض عليه، وقد يكون العارض عمل على العمل مو من صفات العمل. الإشهاد من صفات العمل العارضة عليه، لا أنه فقط يعرض عليه من دون أن يكون من صفاته. مرة أقول له أدي وأشهد على الأداء، فإن الأداء ينقسم إلى قسمين، أداء مع الإشهاد أداء من دون إشهاد، الإشهاد من عوارض الأداء. ومرة أقول له أدي بشرط أن تخيط لي ثوبا، تخيط لي ثوبا مما يعرض على الأداء لكن مو من صفات الأداء. إذا كان العارض على العمل من ما يعرض عمل من ما يكون من صفات العمل، إذا كان من صفات العمل فهو مقسم للعمل إلى أداء مع الإشهاد وأداء من غير إشهاد. ما هو المأمور؟ أي عمل؟ الأداء من غير إشهاد والأداء مع الإشهاد؟ المأمور هو الأداء مع الإشهاد. الأداء من غير إشهاد مو مأمور، لو أديت من دون إشهاد لا يحق لك الرجوع على الآمر، ليس هو المأمور به، المأمور به الأداء مع الإشهاد. مثل تقدم سابقا، لو استأجرته على أن يصلي عن الميت ولكن اعتبرت أن تكون الصلاة في المسجد فصلى عن الميت سنة في البيت، سقطت ذمة الميت عن اشتغالها، لكن لا يستحق أجرة، لم يأتي بالمستأجر عليه، المستأجر عليه الصلاة في المسجد، هو أتى بالصلاة في غير المسجد، برئت ذمة الميت، بل برئت، لكن ليس هو العمل المستأجر عليه، إذا ليس هو العمل المستأجر عليه لا يستحق أجرا. هنا كذلك حينما أمرني بالأداء أمرني بالأداء الذي مع الإشهاد. هسه هذا الأمر إجارة عليه سيرة العقلاء ما كفرق، إذا إجارة خب واضح، إذا جلت عليه سيرة العقلاء، سيرة العقلاء جلت على هذا العمل المقيد، معنى القيد هذا أنه إذا القيد ما جبته معناه المقيد إذا ما جبته، شو المقيد إذا ما جبته ما يستحق الرجوع؟ كذلك إذا أتيت بالعمل ولكن من دون القيد لا يكون قد أتيت بالمأمور به، إذا لم تأتي بالمأمور به لا تستحق الرجوع على الآمر حتى وإن برأت ذمة الآمر. أديت من دون إشهاد، بل نحن نعلم أنه أديت من غير إشهاد، نعلم ببراءة ذمة الآمر، لكن ليس هو العمل المستأجر عليه، عمل المستأجر عليه خصوص الأداء مع الإشهاد. احنا معلمنا بانك صليت سنة عن الميت الذي استأجرناه لكن مو بالمسجد بالبيت، علمنا ببراءة ذمة الميت، اما فليس واحد من نطق، ليس هو العمل الذي استأجرناك عليه. نعم، احترام عمل المسلم انه لا يكون، لا يمكننا اجباره على العمل، ابل هذا معناه احترام عمل المسلم. عمل المسلم إذا كان قد أمرنا به بل يقتضي الأجرة، ما أمرناه بهذا معنى القيد أنه ما أمرناه بهذا، أمرناه بالمقيد لم نأمره بالمطلق.
وليس هو أمر بشيئين حتى يكون شرعيا،
لا، ما يعتبر في العمل إذا كان راجعا إلى صفات العمل مثل ما ورد عندنا أنه اجهر بأداء الزكاة، أداء الزكاة وأداء زكاة عمل. ورد في الروايات أنه هذا مو مثل بقية الأعمال، الإصرار فيه هو الأفضل، لا، الإجهار فيه هو الأفضل. إحنا أدينا الزكاة مع الإجهار يكون قد عملنا بالمستحب، إذا أدينا الزكاة من غير إجهار لم نعمل بالمستحب، المستحب هو الأداء مع الإجهار. كذلك في المقام المأمور به في المقام الأداء مع الإشهاد، أدى من غير إشهاد لا يكون مستحقا. شنو يقول المقصود منه هو إحراز الأداء، من يقول المقصود من عنده هو إحراز الأداء؟ ما تنقول المقصود منه هو إحراز الأداء والأداء أحرز، من يقول المقصود من عنده إحراز الأداء؟ سن الحكيم يقول لعل المقصود منه هو أن يظهر نفسه ليس بمماطل بالدين. نعم،
في مثال الزكاة ما صدرتم هذا يحصل، نعم، استحباب ما حصل،
استحباب، يعني نقول استحباب ما حصل،
في الورد أيضا هذا يحصل. هذا
كلامنا في أن هذا الإجهار مقسم للزكاة الواجبة الذي تؤدى إلى قسمين، مستحب وغير مستحب، واجبة والواجب عمل بالواجب، لكن مو ذاك الذي يكون معه استحباب، بخلاف ذاك الذي يشير عمل بالواجب ولكن مع الاستحباب. صلاة مو نفس الصلاة بالمسجد أكثر ثوابا من البيت، نفس الكلام، نفس الشاهد.
إذا قال رجمه فرجمه أمام الناس، إذا رجمه أمام الناس ورجمه ليس أمام الناس،
خب ليس هو العمل المأمور به، ليس هو العمل المأمور به. أشوف العبارة مالت السيد الحكيم لا بأس أن نقرأها، يقول ربما يتهم هذا بأنه مماطل ومقصود من الإشهاد إظهار نفسه أنه ليس بمماطل، شنو المقصود من الإشهاد؟ هو إحراز الأداء. ربما مقصود من الإشهاد أشياء أخرى. العرف يرى كلام في مقصود الأمر من الإشهاد. شنو؟ أنا حينما أقيد، ليش أقيد؟ يحتاج عدة أشياء أكش للتقييد. إحنا هذا المقيد شنو مقصوده من القدش مدرينه؟ يمكن أن يكون هو إحراز الأداء، ويمكن أن يكون أنه يريد أن يرى نفسه أمام الناس بأنه ليس بمواطن. وإذا كان الدين زكاة يريد أمام الناس أنه يظهر الأداء، لأن الإجهار بها مستحب. فالقول بأن إذا أدى من غير إشهاد يحق له الرجوع أبدا ليس بصحيح. أخل أكمل عبارة. شنو؟ منو قال هذا؟ أقول من قال هذا؟ أقول هذا من هالكلية وين؟ لو فرضنا إذا كان مع الإطمئنان بالإيصال ليش يسقط؟ لا هذا الأمر معلل، لأنك لا يحصل لك الإطمئنان. فلو كان قد حصل مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فلو فرضنا أن الرمان مو حامض حلو هم لا تأكله؟ طيب واضح. الوقت انتهى، وبه انتهى كتاب الضمان. إن شاء الله غدا نشرح في كتاب الحوالة، وأنه الضمان هو نقل الدين. الحوالة هو من شكل هم نقل الدين، شنو الفرق بيناتهم؟ يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.